بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده 25 بقونه الكنيسه بتحتفل بنياحه البابا بطرس الرابع البطرك ال 34. والحقيقه ان هو مرتبط ارتباط قوي البابا بطرس بالبابا ثيودوسيوس ال 33 اللي احنا هنحتفل بيه ان شاء الله 28 بقونه، يعني بعد 3 ايام. الاحداث اللي حاصله مرتبطه بجوستينيان الامبراطور اللي كان بقى امبراطور روما الشرقية اللي هو قسطنطينية، وده كان انسان خلقدوني، يعني هو اصلا اول ما قعد على العرش تخيل انه يقدر انه يجمع الكنائس كلها بفكره هو اللاهوتي. ده راجل اصلا خبرته كلها عسكرية، امبراطور، كان رئيس جيوش بقى امبراطور، ما عندوش لا فكر لاهوتي ولا عنده حتى تربية كنسية زي ما تشوفوا كمان شويتين، يعني ما احترمش الكهنوت ولا احترم رئاسة الكنيسة. لكن هو لان ذاته كانت عالية جدا، والتاريخ يقول عنه كده، يقول انه كان صرف مصاريف كتير جدا على العظمة والابهة وانه يبني قصور، وهو اللي بنى كنيسة اجيا صوفيا في تركيا اللي هي تركيا دلوقتي في قسطنطينية، وعملها بالعظمة الكبيرة دي. مش كده وبس، علشان ما يتكشفش قدام شعبه لما جت القبائل اللي حواليه علشان تحاربه، وهو كان حاسس ان هم اقوى منه، دفع لهم فلوس علشان ما يحاربوهوش، وبقت حاجة زي فردة كده قدام انه عشان بس ما ذاته ما تتكسرش. الانسان المتكبر ده واللي ذاته عالية جدا دي كان عايز يشعر انه هو رأس الكنيسة لاهوتيا كمان، وهو جه وقال انا هوحد الكنيسة وانا هقدر اخلي الكنيسة الاقباط وكنيسة انطاكيا اللي هي دلوقتي كانت اكبر مشكلتين عند الخلقدونيين، الاقباط وانطاكيا، هخليهم يخضعوا ليا غصب عنهم. حصل ان في البابا ثيودوسيوس ال 33 ان هو سجنه، وهنشوف ان شاء الله في 28 بقون، ومات البابا ثيودوسيوس في السجن. وهو كان فرض على الاسكندرية لما سجن البابا ثيودوسيوس، اسقف خلقدوني ترسم عنده في القسطنطينية وراح بعته مصر اسم بولس التنيسي، والشعب رفضه، والكنيسة القبطية كانت في منتهى الصلابة، قالت استحالة هنقبل غير البابا بتاعنا، واستحالة نسلم الإيمان. حتى انه اتقفلت الكنائس واتنفى الاساقفة كلها، لكن ظل الشعب هو الصخرة القوية اللي ما قدرش اباطرة العالم انها تغير العقيدة بتاعتها. وبعدين مات بولس التنيسي ده، وجي بعد منه واحد تاني اسمه أبلوناريوس، وصل لاسكندرية متخفي في زي قائد جيش، ودخل اسكندرية وراح قال انا قائد من الجيش وجاي علشان الامبراطور عايزكم في حاجة مهمة. اتجمعت في الكنيسة اعداد ضخمة، يقال انها حدود كانت 30,000 في الكنيسة وفي الميدان العام. واول ما وقف راح قلع لبس الجندية وظهر بلبسه البطرك، قال لهم انا البطرك بتاعكم، وراح قرى الايمان الخلقدوني وقال ده الايمان بتاعكم. الشعب قام وهاج وقالوا له استحالة نخليك بطرك، فقال لهم البطرك بتاعكم مات في السجن وانا دلوقتي بقيت البطرك بتاعكم. قالوا له مش هنقبلك تحت اي مسمى، قال اللي مش هيعترف بيا وبالايمان الخلقدوني هقتله. وفعلا حصلت مذبحة ضخمة جدا في الكنيسة وفي الميدان بتاع الاسكندرية، قتل الشعب وراح للاساقفة قال لهم اللي مش هيجي يخضع لي كبطرك هسجنه. سجن كل الأساقفة، كل الأساقفة، وأصبح الشعب رفضه والكنيسة رفضه. في الفترة دي مات جوستينيان، وجاء بعد منه جوستين. جوستين ده ابن أخوه، هو ما كانش عنده ابن، ابن أخوه هو كان رئيس الجيوش قال ان جوستينيان قال ان ابن خوده يبقى يقعد على العرش، قعد على العرش. جوستين ده كان راجل كان برضو زي عمه خلقدوني، لكنه كان هو عنده احساس، هو كان شاب كان عنده احساس بانه يقدر انه ينتصر بقوته، فرفض انه يدفع الفلوس اللي كان بيديها عمه للقبائل، دخلت ودمرت اجزاء كتيره من الامبراطوريه الشرقيه الرومانيه. بنفس المنطق بتاع عمه حاول انه يفرض على كنيسه الاقباط بطرك دخيل، الكنيسه رفضته. جوستين ده قعد 9 سنين وبعدين فقد عقله، اتجنن. ولما اتجنن كان له صديق اسمه تيباريوس الثاني، بقى هو اللي بيتحكم في العرش. اتجنن فيما جوستين، وتيباريوس اتحكم 2 سنين في العرش، وبعد كده نصب نفسه هو الامبراطور، وتيباريوس ده الثاني مات مسموم بعد 2 سنين. تقول لي ايه ده؟ اقول لكم ده شغل عالم، ده شغل شياطين، مؤامرات ودسائس وامور مرتبطه باعمال شريره واعمال عالم. ايه دخل ده بقى في الكنيسه؟ العالم للعالم، قيصر لقيصر، لكن ما لله لله. مشكله كبيره بقى لما نسمح ان دول يتحكموا في الكنيسه، او لما الشيطان يبقى عايز ان الامور اللي مرتبطه بالعالم، سواء صور حكم او سواء اشخاص يشعروا ان بفلوسهم يقدروا ان هم يسيطروا على الكنيسه، يدخلوا للعالم، وقتها الشيطان يبقى عايز يتحكم في الكنيسه. لكن تظل الكنيسه قويه جدا بقوه ايمانها وبقوه وجود المسيح نفسه فيها، زي ما هتشوفوا. يعني مفيش كنيسه شافت اللي شافته عندنا، ومفيش كنيسه ثبتت واستمرت زي الكنيسه القبطيه، رغم اللي هحكيه لكم ده كله. لما جوستين بقى ده قعد، الكلام ده كان 665 ميلادية، بعت لأبولناريوس وقال له افرض الإيمان الخلقدوني بالقوة. فأبولناريوس ده اعتقل كل الأساقفة وراح جمع الكهنة وأكابر الأقباط وعمل لهم وليمة ضخمة جدا، أكلهم يعني. وبعدين قال لهم انا بحبكم، بحب الاقباط وبحب مصر وبحب الفراعنه، وبعدين قال لهم اقبلوني بقى بطرك عليكم. فقالوا له استحاله نقبلك بطرك عليكم. فقال لهم اصلي لو ما عملتوش كده هقفل لكم الكنائس بتاعتكم، والكنيسه اللي هتخضع ليا بس هي اللي هفتح. قفل الكنائس وبعدين الكنيسه من غير بطرك، وقال لهم ما في، انتوا استحاله ترسموا بطرك، لاني مش هنقبل ان يتحط ايديكوا على بطرك. اخذ الاسقف. وبعدين كان والي اسكندريه روماني، لكن كان متضايق من الاحداث اللي بتتم في الاقباط، فجاب اكابر الاقباط وقال لهم اسمعوا، انتوا مش هينفع ترسموا بطرك الا بطريقه واحده بس، روحوا لدير من الاديره وخدوا مجموعه اسقفه ارسموا لكم بطرك في الدير هناك، وقتها يبقى في بطرك ليكم. وفعلا مجموعه من الاباء الاساقفه راحت دير اسمه دير الزجاج. دير الزجاج ده احد الاديوره اللي اتهدت، لكن الله ينعم نفسه قداسه البابا سنه 79 خاطب الحكومه وطلب انه يجددوا مره تاني، وسمحت للحكومه. دير الزجاج ده في طريق مصر اسكندريه الصحراوي في الكيلو 45، وهو كان احد الاديره القويه جدا. وفي الفتره دي الدير ده كان دير عامر وضخم في القرن السادس، هو دير من القرن الرابع، والدير مكانه رائع، الدير على البحر على طول، فعلى الساحل الشمالي كيلو 45، ودير كان ضخم، واصلا كان الدير ده لازق فيه معبد لأوزوريس، عملته كليوباترا في فترة لما كانت هي ماسكة أحد الحكام في مصر. والدير طلع منه بطاركة كتير، ومنه القديس أنبا سرابمون أسقف نيقيوس. وفي الدير ده دفن القديس ساويرس الانطاكي. اسمه دير الاباء، توم باترون بالقبطي، ودير الزجاج ده مسمى عربي، يعني المقريزي كتب عنه وقال عنه ان هو اسمه دير الزجاج، لكن الرومان كانوا مسمينه دير الميل التاسع، لان من حدود اسكندرية 9 ميل لحد الدير، فسموه دير الميل التاسع. راحوا للدير الزجاج واختاروا واحد من الاباء هناك اسمه ابونا بطرس، حطوا اليد عليه وبقى البابا بطرس الرابع ال34. الكلام ده كان 559. انتشر بقى الخبر، كنيسة فرحت، كل الكنائس مصر فرحت، فانتشر الخبر، فعرف أبوليناريوس الدخيل ان الاقباط رسموا بطرك شاط، وقعد وبعت له رسالة قال له انا مراقب كل ما داخل اسكندرية، استحالة تخش اسكندرية تقعد على الكرسي. تخيلوا حياة هذا البطرك، هو ما قعدش كتير، قعد 2 سنين وشوية، لكن بعد ما تحط اليد عليه لم يجلس على الكرسي الا قبل نياحته بايام. قعد في كل لف الأديرة ما قدرش يدخل اسكندرية، وكان بيتنقل من دير الى دير، لكن كان مخلي دير الزجاج مركز لي. الكنائس تبعت له الاباء اللي ترسموا كهنة، والاساقفة يرسم كهنة هناك، ويبعت رسائل ايمانية من هناك. جوستين قلت لكم ان هو اتجنن يعني، فراح كان علشان يرضي احدى القبائل، اخد كل القمح بتاع مصر ودها للقبائل اللي كانت بتحصره، وجاعت مصر فترة كبيرة. مات وقتها أبوليناريوس، والوالي وبعت والي شرير اكثر من الوالي اللي قبل كده كان متعاطف معانا، فبعت والي شرير بصورة شديدة. وقتها حاول البابا انه يدخل الاسكندرية، ما قدرش، فابتدى انه يتنقل في اديرة الاسكندرية. اسكندرية وقتها كان فيها 630 دير، متخيلين في منطقة اسكندرية الصحراء اللي حوالين اسكندرية 630 دير، وكان فيها رهبان كتير. فالبابا كان بيقعد في الاديرة دي، وكانت دي مركز خدمته. البابا بطرس قدر انه يبعت للحبشة والنوبة اساقفة. البابا ثيودوسيوس كان هو صاحب الفضل انه راح بشر النوبة، وراح عمل مسبح في معبد فيلة. لكن البابا بطرس من ضمن رحلاته، قعد 2 سنين وشوية بس، لكن راح وصل هناك وساعد في بناء السور بتاع جزيرة فيلة بنفسه، ساعد بنفسه في البناء. وقتها حصل انه قدر انه عن طريق بعض الاراخنة الاقباط انه يدخل الاسكندرية، وهو في الطريق قدر انه يختار واحد من تلاميذه اسمه ابونا ديميانوس، اللي فيما بعد هيبقى البابا ديميانوس، كلمتكم عنه قبل كده، البابا 35. دخل اسكندرية واتجمع حواليه الشعب بتاعه وهم فرحانين وبيقولوا الحان، والشعب كله فرحان، وسط فرحة الشعب ان جلوس بتركهم على الكرسي تنيح. هو قعد 2 سنين وشوية وربنا قال له كفاية تعب كده. يعني تقول لي ايه ده؟ اقول لكم لسه تاريخنا كده. تقول لي تاريخنا كله ألم؟ اقول لكم ومجد. احنا واحنا بنبص على الألم، النظرة الضيقة تنظر انها ألم، لكن النظرة السماوية تنظر انها مجد. احسبوه كل فرح يا اخواتي عندما تقعون في تجارب متنوعة. ليه؟ ليه ده مجد. خفة ضيقتنا الوقتية تنشأ اكثر فاكثر ثقة المجد ابدي. ده مجد. النهاردة واحنا بنقلب صفحات التاريخ وبنبص على واحد من الاباء ما قدرش يقعد على الكرسي وكان مطارد عمره كله، بنقول عليه ايه؟ مجاهد وياخد اكليل قوي. بس الحقيقة اللي كمان لازم ياخدوا اكليل الشعب، مش بس البطرك، الشعب اللي ما رفض تحت كل المسميات انه يتغير ايمانه، الشعب اللي كان فاهم لاهوت، انتوا متخيلين لو النهاردة جه حد اتكلم على الطبيعتين والمشيئتين والطبيعة الواحدة، كم من الشعب النهاردة اللي موجود ده هيتمسك بالطبيعة الواحدة، وكم واحد هيقول كله في المسيح، كم واحد هيقول انتوا محبكينها قوي، بتتكلموا في امور لاهوتية، ما كله ربنا يسوع المسيح معناه ان هو اتصلب وفدانا وتجسد، هم بيقولوا ايه، هم بيتكلموا عن مين؟ لكن الشعب ده كان فاهم كويس قوي ان اقل حرف من حروف الايمان اللي استلمناها من الرسل استحالة تغير. بوديوس كورس قال كده، قال ما اقدرش اغير حرف من حروف الايمان. ليه؟ لانه ايمان مسلم مرة للقديسين، لانه ايمان ربنا يسوع المسيح نطقه وسلمه للتلاميذ والرسل وقال لهم ده اللي تسلموه. مهما كان امبراطور، مهما كان جيش، مهما كانت قوات، بولس الرسول يقول لو ملاك نفسه جه قال لكم غيروا الايمان ما تغيروهوش. شعب واعي فاهم، عشان كده ما دخلوش جوه الكنيسة اي ايمان مغاير. كنيستنا يا احبائي قوتها انها لم تتغير ولم تغير، ايمان قوي راسخ حتى وان كان حروب من الداخل ومن الخارج. اللي كان بيضطهد الكنيسة النهاردة امبراطور مسيحي، مش امبراطور غير مسيحي، مش امبراطور ما بيؤمنش بالمسيحية، مش امبراطور عايز يهد المسيحية، لا، لكنه عايز يهد عقيدة. كان راجل مسيحي ولكنه ايمان مخالف. هذا الرجل اضطهد الكنيسة كثيرا، هتسمعوا كمان 3 ايام عمل ايه في البابا ثيودوسيوس. تقول لي الكنيسة احتملت ده كله؟ اقول لكم احتملت ده كله لان كنيستنا القبطية هي اقوى كنيسة تحمل اكثر ملامح المسيح وضوحا. حينما نرى المسيح عينينا هتشوف ايه بقوة؟ هتشوف ألامه، مش كده؟ هتشوف التاج اللي على راسه اكليل شوك، هتشوف المسامير، هتشوف اثار الألام. اقوى شيء انه مات لاجلنا، انه صلب، انه جلد، لانها هذه هي علامات الحب. في سفر النشيد لما دخل العريس ايديه من القوة أنت عليها أحشاء، لأن ده كان رمز أن على إيديه أثار المسامير. النهاردة وإحنا بنرى صفحة من صفحات التاريخ الكنسي نرى أيضا مجد الكنيسة في ألمها في اضطهاداتها. عشان كده هذا الضيق وهذا الكرب هو علامة المسيحية الحقيقية. ما أضيق الباب وما أقرب الطريق، قليلون هم الذين يجدونه. الكنيسة القبطية من هؤلاء القليلون. بولس الرسول يقول في تعب، في أسهار، في جوع، في عطش، في أصوام، في برد، في عري، الطريق كرب. ليه؟ لأنه طريق ضد العالم. ده البابا أثناسيوس لما قالوا له خلاص خلصنا، كل أصحابك وولادك مضوا على الإيمان المخالف، العالم كله ضدك، قال لهم وأنا ضد العالم، وإن كنت أنا وحدي أحمل سمات الكنيسة، عنقود العنب لو بقيت فيه حبة واحدة تظل البركة قائمة. عشان كده بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس لا تخجل بشهادة ربنا ولا بي أنا أسيره. يا هو كان وقتها مأسور في السجن، يقول لتيموثاوس كده أنا مسجون، اوعى تكون بتخجل من ده. نحن لا نخجل بل بالعكس نرى تلك السلاسل وتلك القيود وتلك الآلام هي مجدنا القبطي، هي مجد كنيستنا. وهؤلاء الذين تنازلوا عن الإيمان وتنازلوا عن العقيدة في وقت من الأوقات حينما جاءت إرساليات من الغرب هم الذين انشقوا، هم الذين رفضوا تلك الأمور. عشان كده يقول بولس رسول تيموثاوس بل اشترك في احتمال المشقات لأجل الإنجيل بحسب قوة الله. ومرة تانية يقول بولس الرسول نظهر أنفسنا كخدام الله في صبر كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في أتعاب، بمجد وهوان، بصيت رديء وصيت حسن. إيه ده؟ نظهر أنفسنا خدام الله. عشان كده إن كان العالم يبغضكم قد أبغضني قبلا. نحن نحمل ملامح المسيح، نحن نحمل ملامح كنيسة مضطهدة من العالم، حتى وإن كان هذا العالم يحمله أحد الذين يطلق على أنفسهم أنهم مسيحيون. ما أكثر هؤلاء الذين ادعوا أنهم تلاميذه وصاروا فيما بعد يهوذا. التاريخ مليان. عشان كده يقول بولس الرسول: إني أحسب أن ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيهم، لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك أيضا تكثر تعزيتنا. هو ده اللي احنا بنشوفه النهاردة، وإحنا بنقلب صفحة من صفحات تاريخ كنيستنا، وإحنا بننظر إلى أحد الأباء البطاركة اللي عاش سنتين وأكثر متألم متضايق، العالم لم يستحقه. أيضا ننظر بكل فخر واعتزاز إلى شعب، إلى ملايين، إلى أباء، إلى أطفال، إلى أمهات، إلى شباب، إلى شيوخ لم يفرطوا في حرف من الإيمان حينما أراد الإمبراطور أن يفرض إيمان خلق الدنيا. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.